وكان الكسائي شيخا لأولاد هارون الرشيد، كانت له مكانة كبيرة. وسبويه ذاك شاب غير معروف ببغداد، فسألهما فقال: تقول العرب كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو إياها أو فإذا هو هي. فقال سبويه: لا يجوز إلا فإذا هو هي على الإخباري. فقال الكسائي: بل يجوز فإذا هو إياها. فقال: اختلفتما وأنتما سيدا زمانكما فلن تبرحا حتى يحكم بينكما. فقال سبويه العرب ببابه فدعا الأعراب فسألهم فقالوا: الحق مع الكسائي لمكانته. فيقال كان ذلك سبب موت سبويه لحدته. هذا الذي يقول فيه ابن حازم الأندلسي في قصيدته بالنحو: والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا عنوا فجأة الأمر الذي دهما، وربما نصبوا للحال بعد إذا، وربما رفعوا من بعدها ربما، فإن توالى ضميران اكتسابهما وفي الحقيقة من إشكاله عمما. لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سبويه الحتف والغمما. قد كانت العقرب الحوجاء وأحسبها قدما أشد من الزنبور وقاحما. وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي وهل إذا هو إياها قد اختصم. فغاض عمرا علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما، كغيظ عمر عليا في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما. فلولا حكما حكما
سيفا.
لا حكما فعل ماضي.
نعم.
الثاني حكما.
نعم.
فغيظ عمر عمرو بن العاص عليا في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما.
نعم.
عمرو بن العاص أحد الحكمين.
نعم.
وحط بعده الأنفاس باكية أو الأنقاص باكية بكل رق كدمع سحى وانسجم. وليس يخلو امرؤ من حاسد أظم لولا التنافس في الدنيا لما أظم. والغضن في العلم أشجام إحنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضم. قال الكسائي: وأدركت أشياخ أهل الكوفة أبان بن ثعلب وابن أبي ليلى وحجاج بن أرطاة وعيسى بن عمر الهمداني وحمزة بن حبيب بن الزيات. قال الذهبي: وأخذ الكسائي الحروف عن أبي بكر بن عياش الشعبة. وخرج إلى البوادي فغاب مدة طويلة وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الأعراب بنجد وتهامة. ثم قدم وقد أنفذ 15 قنينة حبر. قال الذهبي: قرأ عليه أبو عمر الدوري وأبو الحارث الليث ونصير بن يوسف الرازي وخلق سواهم. محدث عنه يحيى الفراء النحو، تلاميذه نحو يحيى الفراء وخلف البزار ومحمد بن المغيرة. وأخذ عنه الحديث أحمد بن حنبل وعدد كثير من الأئمة. وإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية في العراق. وقال ابن مجاهد: كان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم. فإذا عرفوا لفظا من صوت الكسائي عرفوا أنه من فصيح اللغة، يميزون بين الفصيح وغيره من كلام الكسائي لإتقانه. وقال أبو عبيد قاسم بن سلام: كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا، وكان من أهل القراءة. تخير القراءات من روايته، يروي عدد من القراءات فيختار هو منها ما كان أفصح في مذهبه. قرأ على حمزة وعلى شعبة واختار من قراءتهما. هذا النوع يسمى التلفيق في القراءة، وهو يجوز في السورة وفي الآية على الراجح، ولا يجوز في الكلمة الواحدة. ولم نجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه، أي بقراءته. هذا كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه والجرح والتعديل. قال: لم نجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بالقراءة منه، أي من الكسائي. قال أبو عمر الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت بعيني أصدق لهجة من الكسائي. هذا تعديل كبير من يحيى بن معين. وقال خلف: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم. قال الذهبي: لم يكن ظهر للناس الشكل بعد، أي قبل أن تشكل المصاحف، إنما كانوا يعربون بالنقط. النقط هو علامات الإعراب عندهم في ذلك الوقت. قال خلف: قرأ الكسائي على حمزة القرآن 4 مرات. قال الشافعي رضي الله عنه: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وقال الذهبي: كان في الكسائي حشمة لما نال من الرئاسة بإقراء محمد للأمين بن الرشيد وتأديبه، ولتأديبه أيضا للرشيد من قبله، فنال ما لم ينله أحد من الجاه والمال والإكرام، وحصل له رئاسة العلم والدنيا. قال الدوري سمعت الكسائي يقول من علامة الأستاذية ترك الهمس في المحاريب أو لا يرفع الإنسان صوته في المحاريب فهذه الحشمة والوقار. قد توفي سنة 89 رحمه الله. ولما مات قال هارون الرشيد دفن الفقه والنحو بالري, يقصد بدفن الكسائي, لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري في ذكر قد خلى. قال روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا, روى عنه أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي المقرئ وهو المقدم من بين أصحابه وقرأ عليه وسمع الطروف من حمزة أيضا من حمزة بن قاسم الأحول ومن أبي محمد يحيى اليزيدي وهو ثقة معروف حاذق ضابط وروى القراءة عرضا وسماعا. وقد روى عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير والفضل بن شاذان وخرق سواهم, وتوفي سنة 40 و200. وحفص هو الدوري وفي ذكر قد خلى الثاني من رواة الكسائي حفص الدوري, وقد سبق ترجمته فهو الراوي عن أبي عمرو بن العلاء كما سبق. وفي الذكر قد خلاء فيما سبق ذكره من القراء قد خلاء قد سبق ذكره. نقف عند هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إن القراء أغلبهم من الموالي, فهؤلاء السبعة ليس منهم من العرب صليبة إلا قارئ البصرة وقارئ الشام. قال أبو عمرهم أي أبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة, وليحصبي بن عامر عبد الله بن عامر قارئ دمشق صريح أي من صريح العرب لا من الموالي, وباقيهم أي بقية السبعة أحاط به الولاء كلهم من الموالي. هذا الولاء منه ولاء بالعتق ومنه ولاء بالإسلام. الولاء بالإسلام من كان كافرا فأسلم على يد مسلم فولاؤه له وينسب إليه بصدر الإسلام, ينسب إلى تلك القبيلة. لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. يقول إن في مصطلح أهل القراءات من دون الراوي إذا حصل اختلاف بين طلاب الراوي فكان لبعضهم أوجه مخصوصة لا يرويها سواه فاشتهرت عنه, فإن ناقلة تلك الأوجه يسمى طريقا. فهذه الطرق ليست مثل الرواة, فالرواة مثلا كل قارئ له راويان مشهوران, أما الطرق فباختلاف الأحوال, فبعض القراء بعض الرواة له طريقان بعضهم له أكثر. وهذه الطرق لم يذكرها هو هنا لأنه لم يتعرض للتفصيلات الدقيقة فيما يتعلق باختلافاتها. فمثلا قالون طريقاه أبو نشيط والحلواني, وورش طريقاه أبو يعقوب الأزرق والإصفهاني. وهذه الطرق الأربع بينها خلاف كبير, وبالأخص في رواية ورش, فأبو يعقوب الأزرق منفرد من بين القراء جميعا بمد البدل, وأيضا منفرد لورش بالتقليل, والصفهاني يخالفه في ذلك. نعم الصفهاني لا يروي التقليل. كذلك كثير مما من نقل الهمز وغيره ينفرد به أبو يعقوب الأزرق عن الصفهاني. وهذه الطرق دائما يكون بعضها مأخوذا به, مأخوذ به معناه الشائع المنتشر. فمثلا رواية ورش المأخوذ به فيها طريق أبي يعقوب الأزرق, ورواية قالون المأخوذ به فيها طريق أبي نشيط. نعم. لهم طرق, لهم طرق يهدى بها كل طارق. قال هذه الطرق يهدى بها أي يهتدي بها كل طارق, معناه كل سار بليل, فطرق القدوم ليلا. والمقصود بذلك أن الراوين عن الرواة الذين يقع بينهم الاختلاف وهم الطرق يهدون السائرين في طريق القرآن الذين يقرؤونه ويدلونهم على المناسك ناس القرآن يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا ولا يخشى بها متمحلا قول ولا طارق يخشى بها متمحلا الطارق معناه من يأتي ليلا يطرق الباب وطارق الليل كان الناس يستعيذون منه من قبل وقد جاء في الحديث الاستعاذة من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إلا طارقا يطرق بخير إلا طارقا يطرق بخير فهو هنا قال إنه لا طارق يخشى بها أي لا يخشى بها طارق إلا طارقا يطرق بخير حال كونه متمحلا والمتمحل معناه الذي يأخذ بالمحل وهو الشدة معه الذي يتشدد مع الإنسان وإذا قلت ولا طارق يخشى بها متمحلا أي لا يخشى بها طارق حال كونه متمحل معناه معادل ومزعف هذه الطرق من سلكها لا يخشى طارقا يطرق يكدر عليه ويزعجه
متمحلا
لا متمحلا الحال دائما
يخشى
نعم يخشى بها ولا يخشى بها طارق ولا طارق يخشى بها نعم حال كونه متمحلا أو لا طارق أي طارق الساري لا القادم طرقا لا يخشى بها متمحلا لا طارق يخشى بها متمحلا لا يخشى بها متمحلا أي من يتمحل له في القرآن إما شافع مصدق وإما ماحل مصدق إما شافع مشفع وإما ماحل مصدق نعم وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مضلا وهن الطرق اللواتي للمواتي نصبتها معنى هذه الطرق هي التي سلكتها في هذه القصيدة فذكرت فيها المأخوذ به منها والمشهورة من رواية الرواة عن طريق هؤلاء الطرق فنصبتها مناصب معناها جعلتها بمثابة المناصب وهي النصب الذي يجعل على الطريق في الطرق الطويلة يجعل عليها الحجارة لتدل عليها نعم وهذه الطرق هذه المناصب تسمى أيضا الأنصاب وكان الناس يذبحون عليها ويجعلونها بمثابة الأصنام أنها عتيقة قديمة وهذا الذي جاء نفيه في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي الذبح عليها لهذه الأنصاب و مفردها نصب ونصب وبهما قرئ أيضا في سورة المعارف إلى نصب يوفضون أو إلى نصب يوفضون فهو مفرد هذه الأنصاب نعم 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 نفس الشيء وهنا اللواتي للمواتي والمواتي هو الموافق مواتاه يواتيه إذا وافقه نصبتها أي أقمتها وأظهرتها مناصب وهي علامات الطريق فانصب معناه أتعب نفسك في الوصول إلى الحق في نصابك والنصاب تمام القوة والاكتمال ومنه قول الشاعر أقول لثور وهو يحنق لمتي بعفاء مردود عليها نصابها ترفق بها يا ثور ليس ثوابها بهذا ولكن عند ربي ثوابها بعفاء مردود عليها نصابها متكامل نعم فيها قوتها ومنه النصاب في المال الذي تخرج منه الزكاة أي تمام حد معين تلزم فيه الزكاة فانصب في نصابك مفضلا حال كونك مفضلا أي محسنا أي متقنا لقراءتك فأنت الآن الطريق واضح أمامك وعليه مناصبه فلا تخشى به متمحلا ولا تخشى به طارقا إلا طارقا يطرق بخير فالليل والنهار سيان في سلوكه فانصب أتعب نفسك في سلوكه هذا الذي أمر الله به وإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نعم
من إذا أسعى لعل حروفهم
وها أنا ذا يذكر عن نفسه أنه في هذه القصيدة في هذا الموضع منها يسعى لعل حروفهم أي حروف الهجاء يطوع بها نظم القوافي فيجعلها رموزا للدلالة على القراء والرواة عنهم. كل حرف من الحروف سيجعله رمزا لقارئنا أو أكثر. وإذا نفذت الحروف أخذ بعض الكلمات فجعلها رمزا جمعيا لا فرديا. فالرموز عنده في هذا الكتاب رمزان، رمز فردي ورمز جمعي. فالرموز الفردية دائما فردية مع بالحروف، والرموز الجمعية منها ما هو فردي ومنها ما هو جمعي. قال وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي. يطوع معناه يسهل وينقاد، بها نظم القوافي معناه نظمها في هذه القصيدة التي هي قافية. القافية مؤخرة الرأس، ومنه حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثا يضرب في كل عقدة إن عليك ليلا طويلا منه. وجمعها جمع القلة أقفية، ومنه قول الشاعر لقد وافر الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال من الأسر والقتل. وجمع الكثرة فيها قوافي، وذلك أنها متوعة في الإنسان إذا كان على الطريق يواجهك قذالها مؤخرة رأسه فتقفوه أي تتبعها على ذلك، فتتبعها على ذلك. نعم. وها أنا ذا أسعى لعل حروف أقصد يطوع بها نظم القوافي. ولما كانت أواخر الأبيات تكون على حرف واحد جعلت كالقوافي كأنها متشابهة، فهذا البيت يشابه سابقه في قافيته وهذا يشابهه في قافيته، فأطلق على آخر كل بيت قافية. هذه مثلا قافية اللام وهكذا. يطوع بها نظم القوافي مسهلة، على كونه مسهلا أي ميسرا، وذلك للاختصار، فهذه الرموز تسهيل لاختصارها. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا. الحروف لها ترتيبان، ترتيب أبجدي وترتيب معجمي. والترتيب المعجمي هو الذي يبدأ فيه بالألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء إلى آخره إلى الياء، هذا يسمى الترتيب المعجمي. والترتيب الثاني ترتيب الأبجدي، معناه بحسب قيمتها الرمزية، لأن يعني العرب لم يكن لهم رموز وإنما كانوا يأتون بالحروف التي تدل على ذلك. فالألف رقم واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، وهكذا. فهذا الذي كانوا يرمزون له، ولهم فيه ترتيبان، ترتيب على حسب كبر العدد، وهذا هو أبجد هوز حطي كلمة إلى آخره، وترتيب على حسب البيوت، معناها كل كلمة تجمع ما فيها من البيوت الحسابية، بيت الآحاد أي خانة الآحاد، وبيت العشرات، وبيت المئين، والألف أيضا. وهذا الترتيب هو أيقاش بكر جلس دمتون إلى آخره عند المغاربة. عند المشارقة يخالفونهم في يجعلون الغين مكان الشين التي تقابل الألف عندهم، غيرون تغييرا قليلا. حرف الواو جعله عاطفا، هو الذي يفصل به، متى تنقضي أتيك بالواو فيصل، فالواو هو الذي يفصل به دائما، ولذلك لا يستعمله رمزا، لأن الواو يكثر تكراره، هو العطف، حرف العطف، فلو كان رمزا لاختلط عليك بما ليس رمزا، فلذلك لم يجعله رمزا من الرموز. قال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا، معناه كل قارئ معناه وراويه. فمثلا الألف لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش، والدال لابن كثير، أبجد جاد. نعم. والهاء لقنبل، أقصد البزي، وزاي لقنبل، حتى يأتي على ترتيبها كما هو. ثم بعد ذلك يأتي بالرموز الجمعية. قال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليل على المنظوم على ما سبق نظمه من الأسماء، وهو القراء السبعة ورواتهم الأربعة عشرة. أولا أولا كل حرف يقابل الشخص في الذكر، فالذي ذكر أولا رمزه الحرف الأول، وهكذا الذي يليه. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي أتيك بالواو فصلى. يقول من بعد ذكر الحرف معناه الكلمة المختلفة فيها في الأداء، وهذا مصطلح لأهل القراء، لأهل القراءة يطلقون الحرف على الكلمة التي يختلف نطقها في القراءة. وأخذوا ذلك من حديث إن هذا القرآن أنزل علي على سبعة أحرف، جعلوا ذلك على الكلمات التي يختلف القراء في النطق بها. ومن بعد ذكر الحرف، بعد ذكر المصدر هنا مضاف لفاعله وهو ياء المتكلم، الحرف مفعوله، وإن شئت قلت ومن بعد ذكر الحرف، معناه من بعد ذكر الحرف، فالمصدر مضاف للحرف وهو مفعوله وليس فيها ياء حينئذ. واسمي رجاله حينئذ أرمز للرجال الذين يقرؤونه على تلك الهيئة. وأيضا يذكر المقابلين لهم الذين يخالفونهم في الهيئة الأخرى. متى تنقضي معناه؟ إذا انتهى الكلام على ذلك الحرف فذكرت لك ما فيه من الاختلاف الرموز هاتيك بالواو في الصلاة. إذا جاء الواو معناه أن ذلك الخلاف انتهى وبدأت مسألة جديدة هي الصلاة. سوى أحرف اللاريبة في اتصالها بعض الأحيان لا يأتي بالواو، لا يأتي بالواو فاصلا بين الحرفين لأنه لا ريبة في الاتصال حينئذ، يكون واضح جدا أن الحرف انتهى وأنت تفهم ذلك فلا تحتاج إلى أن يأتيك بالواو فاصلة.
بله يستغني عن القيد من جمع،
في بعض الأحيان يستغني بلفظ القارئ يذكر اسمه ويستغني بذلك عن القيد الذي هو الرمز. إن جلأ معناها إن ظهر ذلك، إن استطاع أن يأتي به في النظر. في بعض الأحيان يجمع حرفين أو أكثر إذا اتفق القراء فيهما، إذا كانت الكلمة والكلمة التي تليها الخلاف فيهما متحد فيجمع الكلمات ثم يذكر بعد ذلك القراء على حسب أوجههم. لذلك قال ورب مكان من هذه القصيدة كرر الحرف قبلها، معناه كررت الكلمات المختلف فيها من القرآن قبلها قبل الرموز، رموز القراء لما عارض، معناه بسبب عارض لعارض. نعم في بعض الأحيان، والأمر ليس مهولا، الأمر ميسور الحمد لله، ليس هائلا، معناه ليس هذا كثيرا حتى يزعجك، بل القاعدة هي كما سبق أن كل حرف يذكر بعده رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاطبي رحمه الله يشير للقراء بهذه الرموز التي هي الحروف، وقد ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، إلى رموز فردية ورموز جمعية. فالرموز الفردية لا تكون إلا حروفا، والرموز الجمعية منها حروف ومنها كلمات. فالرموز الجمعية أولها الثاء المثلث أي المنقوط ثلاثا مثلوق، فهذا يشير به القراء الكوفيين الثلاثة وهم عاصم والكسائي وحمزة، هؤلاء الثلاثة يشير لهم بالثاء. ورموزه هو دائما الرمز يكون أول كلمة، الرمز هو الحرف الأول من كلمة ولا يذكره وحده. نعم لا، وستتهم بالخاء ليس بأغفلاء. قال القراء الستة أي من دون نافع يرمز لهم بالخاء المعجمة من فوق، الخاء المعجمة من فوق هي رمز لابن كثير وابي عمرو بن العلاء وابن عامر والكوفيين الثلاثة عاصم والكسائي وحمزة. نعم ليس بأغفلاء معناه معجم ليس مهملا. نعم هو المغفل معناها الذي أهمل ولم ينقض. نعم الكوفيون الثلاثة والشامي بن عامر يرمز لهم بالذال المعجمة، أيضا الذال المعجمة يرمز بها لابن عامر والكوفيين الثلاثة عاصم والكسائي وحمزة.
ها؟ المعجمة
مكي بالله ما جمل. الكوفيون الثلاثة عاصم والكسائي وحمزة، والمكي وهو ابن كثير يرمز لهم بالواو المعجمة. كذلك القراء العراقيون الأربعة وهم أبو عمرو العلاء، والكوفيون الثلاثة عاصم والكسائي وحمزة يرمز لهم بالغين، والنقطشين للكسائي وحمزة. الشين المعجمة المثلثة من فوق يرمز بها لاثنين من الكوفيين وهما الكسائي وحمزة وهما الأخوان، أغلب قراءتهما متفق. نعم
الأخوان سمع.
الأخوان معناه يكثر اتفاقهما في القراءة، يكثر موافقة شعبة لهما، فإذا وافقهما شعبة فهذا رمز جمعي كلمي، معناه يرمز لذلك بالصحبة، إذا قال صحبة فالمقصود بذلك شعبة والكسائي وحمزة. صحاب هما مع حفصهم، إذا قال صحاب فيرمز بذلك إلى موافقة حفص عن عاصم للكوفيين الكسائي وحمزة. له عم من الرموز الجمعية الكلمية يرمز به لنافع وابن عامر. سماء يرمز به إلى ثلاثة أشخاص، هذه الكلمة من الرموز الجمعية الكلمية يرمز بها إلى ثلاثة قراء، نافع وابن كثير وأبو عمرو العلاء.
حق فيه
وابن العلاء يقول حق يرمز بها إلى اثنين من القراء وهما أبو عمرو بن العلاء وابن كثير. حق فيه وابن العلاء فيه ابن كثير وابن العلاء يقول. نعم وقل فيهما وليحصبي نفر حلاء. وقل فيهما أي في ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء وابن عامر، فهذا كلمة رمز كلمي جمعي لثلاثة من القراء، ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. والحرمي في المقصود بذلك قارئ الحرمي، الحرم المدني قارئ هنا في عنو الحرم المكي قارئ ابن كثير، فهذا رمز جمعي كلمي. ونافعهم حصن رمز للكوفيين الثلاثة ونافعهم، والمناسبة في ذلك أن الكوفة كانت الحصن الإسلامي والمدينة كانت كلها حصون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فكون عند الشرطية يقضي بالواو فيصل. بالنسبة للرموز الجمعية ليست مثل الرموز الفردية، الرموز الفردية تأتي بعد الكلمات لا تأتي قبلها، أما الرموز الجمعية تأتي قبل الكلمات وبعدها، تأتي قبل الحروف وبعدها، الحروف معنى الكلمات مختلف فيها، تأتي قبلها وبعدها. لكن إذا انتهى من الكلام في حرف فسيأتيك بالواو، والواو دليل على أنه قد انتهى من تلك الكلمة، وذكر الخلاف الذي فيها وبدأ كلمة جديدة. إذا جاء الواو دائما معناه أن تلك الكلمة انتهت وبدأ كلام جديد. نعم. واقضي بالواو فيصل أي يفصل بين الكلمتين المختلف في أدائهما.
شو من حركة الكراء بالحر على المبرج؟
وما كان يا بد من زين يبديه غمز وفزاح للذكائر تبدلا كنبين وإشغاك وفتح ومدهن وهمز ونقل وفصلات تحصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشاطبي رحمه الله يذكر مصطلحاته التعبيرية، فذكر منها استعماله لأحد الضدين واكتفاءه به عن ذكر الضد الآخر المقابل له، وهذا الاستغناء ينقسم إلى قسمين، إلى استغناء عكسي طردي واستغناء طردي فقط. المقصود بذلك أن الضدين إذا لم يكن لهما ثالث أو لم يكن أحدهما ضدا لضد آخر مستقل، فإنه إذا ذكر أحدهما فذلك كاف عن ذكر ضده. أما إذا كان الضدان لهما ثالث أو كان أحدهما له ضد آخر من نوع آخر، فحينئذ لا يكون العكس صحيحا أيضا دائما. فمثلا الفتح ضده الكسر وضده الضم من ناحية الحركات، وضده الإمالة والتقليل من ناحية الفتح باستماله الآخر. فإذا إذا قيل الفتح فليس ضده دائما عكسيا بل هو طردي، إذا قال الفتح يقصد به التنبيه إلى ضد واحد من أضداده. نعم. فلذلك قال وما كان ذا ضد، وما كان من الحركات والألقاب الإعرابية والبنائية ذا ضد فيدني بضده غني، معناه فإنه يستغني به عن ذكر ضده. وهنا في ظاهر التعبير أنه يكتفي بكل واحد من الضدين على الآخر، ولكن الواقع أن هذا فيما يتعلق بالضدية المطلقة حيث يتم العكس والطرد مثل المد والقصر. المد والقصر هذا ضدان لا ثالث لهما ولا يستعمل أحدهما في الاستعمال الآخر يكون له فيه ضده، فإذا استعمل أحدهما فذلك كاف عن الآخر، إذا قال بالمد أو قال بالقصر فذلك كاف عن الآخر. وكذلك الإشباع فهو بمعنى المد أيضا. نعم. فزاحم بالذكاء معناه أعمل ذكاءك وقريحتك لتفضلا، معناه لتكون أفضل من غيرك فيما يتعلق بفهم هذا الكتاب ورموزه، وذلك طريق لاستيعاب العلم كله. نعم. كمد فإنه يكتفي به عن القصر لأنه مقابله هو ضده وليس له ضد آخر، فإذا ذكر المد فذلك كاف عن ذكر القصر، وإذا ذكر القصر فذلك كاف عن ذكر المد، فتعبيره هنا مضطرد من عكسه.
والإثبات
ضده الحذف، فإذا ذكر الحذف أو الإثبات فذلك كاف عن الآخر، وهذا ضد مضطرد من عكسه.
وفتح ومدغم.
وفتح لا، هذا من الأضداد غير المنعكسة، لأن الفتح ضده الكسر والضم والسكون، وضده من جهة أخرى الإمالة أو التقليل، فلذلك يضطرد هذا ولا ينعكس. المراد ضد الفتح هو الكسر كما سيأتي.
ومدغم.
ومدغم كذلك الإدغام ضده الفك، وهذا من الأضداد المضطردة المنعكسة.
وهمز
لأنه إذا ذكر الإدغام أو ذكر الفك فيكتفي بذكر أحدهما إلى آخر. وهمز كذلك الهمز وفي مقابله التسهيل أو حذف الهمز، فهذا أيضا من الأضداد في الطردية العكسية. كذلك النقل، نقل الحركة مقابله إبقاؤها، فهذا من الأضداد المطردة المنعكسة. كذلك الاختلاس، اختلاس الحركة هو إخفاء النطق بها، فهذا أيضا من الأضداد المطردة المنعكسة مقابله الجهر بالحركة. تحصل، هذا تتميم للبيت ولكنه واضح في المعنى، معناه أنه إذا ذكر أحدهما فقد حصل الآخر. كذلك الجزم وهو من القاب الإعرابي، فإذا قيل الجزم فإنه يقابله التحريك، لأن الجزم معنى الإسكان في الأصل، يقابله التحريك، فإذا أتى بالجزم فذلك مذن بالتحريك. نعم، وهو من الألقاب المطاردة غير المنعكسة.
وتذكير،
وتذكير وضده التأنيث، فهذا كاف أيضا، هذا من من الأضداد المطاردة المنعكسة. وذلك فيما يقبلهما كالتاء إثبات تاء التأنيث أو الياء. نعم نعم. وغيب، كذلك الغيب في الضمير ويقابله الحضور، فهذا من الأضداد المطاردة المنعكسة.
وخفة،
وخفة ويقابلها التشديد، هذا من الأضداد المطاردة المنعكسة.
وجمع،
وهذا يقابله الإفراد، وإن كان في النحو واللغة يقابله التثنية أيضا، لكن في القرآن لا يمكن أن يكون تكون التثنية مقابلة للجمع هنا، بل المقصود دائما إما الجمع ويقابله الإفراد، ولا يمكن أن تقابله التثنية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فهذا لا يمكن. ومثله أيضا فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، الجمع هنا لا يقابله إلا الإفراد، ولا يمكن أن يقابل بالتثنية، فلذلك هو من الأضداد المطاردة المنعكسة. وتنوين ويقابله المنع من الصرف، وهذا أيضا من الأضداد المطاردة المنعكسة. كذلك التحريك، إذا أطلقه فيقصد به الفتح ويقابله الإسكان، قابله الإسكان في الأصل، ولذلك لا بد أن يعود إلى شرح التحريك. فلذلك قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان وآخاه منزلة. فالتحريك في الأصل يشمل الحركات كلها، ولكن من قاعدة المعاجم إذا قالوا بالتحريك فمعناه بالفتحات، وهذا الاصطلاح لدى القاموس واللسان وغيرهما المعاجم. والإسكان وآخاه منزلة، إذا ذكر التحريك فيقابله الإسكان، فهذا من الأضداد المطاردة المنعكسة. كذلك بعض الحروف تقع بينها الضدية كالنون والياء من أحرف المضارعة، فإنه إذا ذكر إحداهما فذلك كاف عن ذكر الأخرى، فقد جعلها أختا لها أي ضدا لها. نعم.
وفتحهم وكسر،
كذلك الفتح والكسر في الحركات، فإنه آخى بينهما، فإذا ذكر أحدهما فذلك كاف في الدلالة على الآخر، وهذا من الأضداد غير المنعكسة، لأن الكسر إذا ذكر دائما يقابله الفتح، أما الفتح إذا ذكر فقد يقابله الكسر، وقد يقابله السكون، وقد يقابله لا قد تقابله الإمالة.
بين النصب والخفض منزلة،
كذلك آخى بين النصب والخفض وهما لقبان من القاب الإعرابي قسمان من أقسامه، فإذا ذكر الخفض فمقابله النصب، وإذا ذكر النصب فمقابله الخفض. وفي الواقع أن الأضداد ثلاثة حينئذ، الرفع والنصب والخفض، لكن الرفع لم يجعله مع هذين هنا.
حيث يقول الضم والرفع ساكتا غيرهم بالفتح والنصب أقبلا.
وحيث أقول إذا ذكر الضم أو الرفع وسكت عن مقابله، فمعنى ذلك أن الطرف الآخر، أن بقية القراء أو الطرف الآخر المذكورة بالإشارة بماذا يقرأون؟ بالفتح والنصب. فالنصب يقابل الرفع والفتح يقابل الضم، وهذا من الأضداد غير المناكسة. نعم. هذه بحسب الآية نفسها، بحسب الكلمة، عندما تسمع الكلمة نعم تعرف الوجه الذي فيه. بالنسبة للسكون يذكره في ألقاب السكون، من ألقاب البناء إلى من ألقاب الإعراب، والجزم من ألقاب الإعراب. الجزم إذا ذكره فمعناه أن القضية في فعل مضارع دائما، والسكون إذا ذكره فقد يكون في حرف وقد يكون في اسم، قد يكون أصلا في وسط الكلمة ليس في آخرها. أما الجزم فدائما في آخر الكلمة ودائما في الأفعال. الرفع والضم، الرفع من ألقاب الإعراب فمعناه أنه على آخر الكلمة المعربة سواء كانت فعلا مضارعا أو اسما، والضم يشمل الحروف وواسط الكلمة والمبنيات. نعم. الكسر والخفض أيضا نفس الشيء، بالنسبة للخفض خاص بالأسماء وبأواخرها، والكسر يشمل المبنيات وواسط الكلمة وأوائله أيضا.
الكسر هو حركة الإعراب،
الخفض هو الإعراب.
الفتح والنصب
نفس الشيء، بالنسبة للنصب قسم من أقسام الإعراب، فإذا ذكره فمعناه أنه سيكون في آخر الاسم أو في آخر الفعل المضارع، وأما الفتح فهو قد يكون في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها إذا كانت مبنية.
نحن السكون النصب
بالضم، لا سكون لا، قل الجزم، الجزم والنصب نعم للبناء أو لحركات أخرى، حركات ليست كلها حركات بناء وإعراب، حركات البناء والإعراب في آخر الكلمة فقط، أما حركات واسط الكلم وحركات أوائل الكلم فلا تكون إعرابا ولا بناء، الإعراب والبناء فقط على الحرف الأخير من كل كلمة.
هل
أطلقت من قيد العلم؟ يقول إنه في بعض الأحيان يمتحنك امتحانا ذكائيا، امتحانا رافعا عن الذكاء، وذلك بإطلاق بعض هذه الأضداد حيث لا يتميز ذلك إلا بذكاء، فقد أطلق جملة من المصطلح من هذه الأضداد دون أن يكون لذلك ما يميزه وجه تمييزه إلا بذكاء. قال وفي الرافعي وتعرف أنه يقابله النصب كما سبق، ولكن قد يقابله الخفض أيضا وفي الرفع، والتذكير ويقابله التأنيث، والغيب ويقابله الحضور كما سبق. جملة من في هذه القصيدة عدد من المواضع على لفظها أطلقت، على لفظها أطلقك أنت، معناه أرسل لفظها فأطلقه يمشي وأرسلك أنت في أثره لترده، وهذا النوع من الكنايات، وهو مثل قوله بالطيب المتنبي: ونلت بسيف الدولة النور رتبة أنارت بها ما بين غرب ومشرق، إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق. وإطلاقك عليها معناه إرسالك في أثرها حتى أمسكها. ووصفك بقوله من قيد العلا، معناه جعلك كأنك سريع جدا في العدو، بحيث تمسك كل صفة علية وكل أمر يدخل في المعالي، فالعلا المعالي، معالي الأمور، وهذه إنما يقيدها الإنسان بإدراكها، والقيد عبارة عن الإدراك، ومنه قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجردين قيد الأوابد هيكلي، قيد الأوابد أي يقيدها. وهو هنا يشير إلى أن هذه المواضع التي لا تتميز هي أوابد مرسلة سريعة العدو، وقد أطلق عليها الطلاب الأذكياء الذين هم قيد العلا. مواضع من الكتاب ستتبين إن شاء الله، سنذكرها في محلها ويكون فيها الإطلاق. إذ ليس مشكلة، الرموز الجمعية يأتي بها قبل الكلمة الخلافية وبعدها، ليست مثل الرموز الفردية، وقبل وبعد الحرف أي الكلمة الخلافية في التجويد آتي بكل ما رمست به في الجمع، معناه في الرموز الجمعية مطلقا سواء كانت حروفا أو كلمات. نعم.
حيث يسمح نظمه
قال إنه سيسمي أسماء القراء بالاستغناء عن الرمزي إذا أمكن ذلك، حيث أمكنه ذلك فسيسمي القارئ دون الاضطرار إلى ذكر رمزه، وسوف يسمي حيث يسمح النظم بذكر اسم القارئ به، أي بذكر اسم القارئ موضحا جيدا معنا ومخولا أو مخولا، معناه أنه إذا سمى فقد أوضح جيد ذلك القارئ. والمقصود هنا بالجيد في الأصل مؤخرة الرقبة ويطلق على الرقبة كلها، والمعم المخول الذي أعمامه من القبيلة وأخواله منها، والمقصود بذلك الأمر الواضح الذي لا لبس فيه وليس فيه جهة خفاء مطلقا، موضحا جيدا معما ومخولا أو معما ومخولا، ومعناهما واحد، معناه أنه إذا سمى القارئ فسيتضح الحال، والجيد رفعه يقتضي معرفة به، وجيد كجيد الريم لا هو ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل فهي نصته أنا رفعته، فهذا مما يعرف به. فالإنسان الذي لا يريد أن يعرف يخفض رأسه وبالتالي لا يرفع جيده، والإنسان الذي سيعرف يرفع جيده يعرف. نعم.
ومن كان يابى عنده فيه مذهب
إذا كان القارئ من القراء له باب مختص به، مثل الادغام الكبير مثلا، أو مثل نقل الهمزة، أو مثل ترقيق الراءات، هذه أبواب مختصة بالقراء، فلذلك لا بد أن يذكر القارئ باسمه ليدرى ويعقل، يدرى يعرف ويعقل يضبط.
أهلت فلبت المعاني لبابها،
يقول إن هذه القصيدة أهلت، أهلت معناه طلعت من جديد وجاءت، وهذا تعبير عنها فقد جعلها كالشمس فقد طلعت بعد أن لم يكن مكانها محجوزا، كان مكانها خاليا ليس فيه ما ينوب عنها ويعدلها، فلبتها المعاني معناه فأجابتها المعاني ملبية لها مطيعة لها. لبابها مثل من المعاني، معناه اللباب المعاني، واللباب الخير من كل شيء، لباب الشيء وسطه وخيره، ومنه قول الشاعر له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزة ملائم لباب البر يلبك بالشهاد، لباب البر أي خيره وسطه قد نقل وأزيل عنه ما فيه من القشور. وصغت بها ما ساغ عذبا وسلسلا، وصغت بها هنا أشار إلى أنه في هذه المنظومة في هذه القصيدة قد صاغ لنا أي سبك، والصياغة هي صناعة الذهب ونحوه، صاغ لنا فيها ما ساغ معناه ما سهل ابتلاعه وحسن حال كونه عذبا أي حلوا، وسلسلا أي باردا، المقصود بذلك أنه سهل حفظها بالنظم وحسن معانيها ورموزها.
ويسر التيسير منذ اختصاره فأسنت بعون الله منه مؤمنا،
يقول إنه نظم فيها كتاب التيسير لكن على وجه الاختصار، والتيسير لأبي عمرو الداني شيخ القراء من الأندلس، وهو كتاب مهم من أصول القراءات، وقد نظم هو لبه ما فيه في هذه القصيدة، وذلك في يسرها معناه على يسرها هي وسهولتها جعل فيها التيسير، رمت معناه قصدت اختصاره هو اختصار التيسير، والاختصار أصله من الخاصرة، وذلك أنها تنثني فإذا انثنت حصلت فيها انكسارات، وهذه الانكسارات يختفي فيها عكن أو كان الخاصرة يختفي فيها ما يخفيه الإنسان، فالشيء يكون طويلا فإذا ثني هكذا كان كالخاصرة في تثنيها فيسمى اختصار. رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، أجنت معناه أخرجت الجنى، والجنى الثمر، بعون الله أي بسبب عون الله لي على ذلك، وعون الله هو سر النجاح في كل أمر، إذا كان عون الله للمرء صاحبا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فأجنت بعون الله منه أي من التيسير مؤملا، أي ما أملته أنا منه المؤمل ومعناه المترجى، ما أملته أنا من التيسير من اختصاره أجنته هذه القصيدة ومعناها جاءت بجناه وهو ثمره.
ألفافها زادت بنشر فوائد،
وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. يقول إنها زادت على التيسير بأمور ليست فيه، وذلك في ألفافها. والألفاف جمع لف وهو المتداخل من الأغصان، والمقصود بذلك أنه في بعض الأبواب زاد ما ليس في التسهيل، وذلك مثل مخارج الحروف وصفاتها في الأبواب الأخيرة، فقد زاد فيها ما ليس في التيسير أصلا، ما لم يذكر الداني في التيسير. وألفافها زادت بنشر فوائد، بنشر فوائد أي الألفاف في الأصل تطويل، وفي مقابلها النشر، والنشر البسط واللفظ الطيب، زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها. يقول إنها لفت وجهها معناها جعلت عليه خمارا أن تفضلها، والخمار الذي لفت به وجهها هو الرموز. الرموز تخفي الكلام وتجعله صعب الفهم وتطويه اختصارا، وهذا الخفاء والعيب الوحيد الذي فيها إنما فعله من أجل أن لا تفضل على التيسير، فهو أصلها وهو أقدم منها. لكن مع ذلك هي نظم، والتيسير نثر، والنظم يسهل حفظه والنثر يصعب حفظه. وهذا النوع هو من حسن الأدب مع الشيوخ، وهو مثل ما قال ابن مالك رحمه الله، وهو بسبق حائز تفضيلها مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله بدرجات الآخرة. فلفت حياء وجهها أن تفضل، أن تفضل معناه لي لا تفضل على التيسير.
سميتها حرز الأمان في أمونة،
وسميتها الكتب بمثابة الأولاد يشرع أن تسمى. وقد كان أهل العلم إذا فعلوا أيضا يقيمون لها عقائق، كما فعل الحافظ ابن حجر، فقد عندما أكمل فتح الباري أقام عقيقة لهذا الكتاب، وحضرها أهل العلم وطلابه من أمصار من كثيرة، وأنفق في تلك الوليمة 40,000 درهم نحرت فيها الإبل وذبح فيها الأغنام وأطعم فيها أهل العلم وتذاكروا واجتمعوا معه. فلذلك كل كتاب جديد لا بد أن يسمى، وقد سمى الله كتبه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وسمى أهل العلم مؤلفاتهم، فأقدم مؤلف لدى المسلمين اليوم هو الموطأ، وقد سماه مالك الموطأ لأنه عرضه على 70 محنكا فواطأوه عليه، اتفقوا معه عليه على صحة ما فيه. نعم. وهذا الكتاب لا بد أن يسمى، فقد سماه هذه القصيدة بحرز الأماني، قال وسميتها حرز الأماني. والحرز ما يحرس فيه شيء، وهو يختلف باختلاف شيء نفسه، فمن الأشياء ما يكون حرزه بإغلاق بيت عليه مثلا، ومنه ما يكون حرزه بجعله في موضع محدد. والأحراز تختلف باختلاف المحرز، وهذا أيضا في الفقه منصوصا، الحرز يختلف باختلاف الأشياء، فمن شروط القطع في السرقة أن يكون المأخوذ أخذ من حرز مثله، فما كان في من الحبوب أو الثمار في البيدر، البيدر هو الأندر الذي تجفف فيه، فهذا حرزه، وما كان منها على رؤوس الشجر أو في المزرعة فليس له حرز ذاك الوقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بفيه غير متخذ خبنة فهو له، ومن أخذ منه بعد أن يؤيه الجرين كان عليه ومثله معه نكالا من الله. بعد أن يؤيه الجرين، الجرين هو موضع التجفيف، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في كثر ولا ثمر ولا في حريسة الجبل، لا قطع في كثر ولا ثمر ولا في حريسة الجبل، فكل هذه ليست في حرز مثلها. نعم. حرز الأماني معناه جعل أمانيك التي كنت ترغب في حصولها، وهي أن تجد القراءات السبع مجموعة بأصولها وفرشها بأسلوب منظوم سهل يسهل حفظه، هذا كان أمنية يصعب أن تتحقق، وقد تحققت في هذه القصيدة فجمعت هذه الأماني فكانت حرزا لها، قد حرز فيها الأمانية جميعا. والأماني جمع أمنية، وهي ما تتعلق به النفس تتمنى تيمنا، تيمن بذلك، والتيمن في الأصل خلاف التشاؤم، يسمى التيامن والتيمن واشتقاقه من اليمين، والعرب يقولون إن اليمين تدل على البركة والشمال تدل على الشؤم، ولذلك فإنهم يعبرون عن مرور الطير إذا مرت إلى جهة اليمين فذلك مما يتفاعلون به، وإذا مرت جهة الشمال فذلك مما يتشاءمون به. قد مرت الطير أيامنين قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا. نعم، هي السوانح والبوارح تسمى أيضا السانحات والبارحات كما قال الكوميد. طرفت وما شقان إلى البيض أطربوا ولا لعبا مني ويشيبي يلعبوا ولم تلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرب من البنان المخضب. ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب. نعم،
وجه التهاني
كذلك من تمام اسمها أنها وجه التهاني، والوجه وجه الشيء معناه ما يواجهك منه، وهو أجمل ما فيه وأحسنه. والتهاني جمع تهنئة، وهي الإقرار لك بالهناء أو الدعاء لك به، إقرار لك بالهناء، والهناء هو السعادة. فهني بالشيء إذا صعد فيه، هني في مكانه أو بعمله إذا صعد فيه. ويقال له خذ هذا هنيئا مريئا، هنيئا معناه سعيدا لا يضايقك فيه شيء، ومريئا معناه محمود العاقبة من مرأة شيء إذا حمدت عاقبته. وسماها حرز الأماني وجه التهاني لأنه يهنئك بها أيضا لتهنأ بهذه القراءات مجموعة في هذه القصيدة سهل. نعم، وجه التهاني فهنه متقبلا، فهنه معناها فأهنأ بذلك حال كونك متقبلا له، أو حال كونه متقبلا، أي حال كونه عملا صالحا متقبلا عند الله عز وجل. والضمير هنا المذكر إلى العمل، وقد كان المناسب تأنيث الضمير لأن الكلام كله عن القصيدة لكنها عمل في الواقع.
ناديت اللهم يا خير صانع عيني من التسمية غورا ومفعلا.
ما ذكره من التسمية ومن إحاطتها بالتيسير ومن إجابة المعاني لها كله فيه تمجيد وتشريف لهذه القصيدة، فخشي أن يخالط النفس شيء من التسميع، فدعا الله تعالى أن يجنبه التسميع، فقال وناديت أي دعوت، والنداء هو طلب الإقبال. والمقصود هنا دعاء الله سبحانه وتعالى، اللهم اللهم يا خير سامعين، هذه الجملة بدل من ناديت من ذلك الجملة، لأن اللهم فيها نيابة أو تعويض عن حرف النداء عن يا النداء المحذوفة، أصل الكلام يا الله، فلما حذفت يا عوض عنها بالميم المشددة، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي. إني إذا ما حدثنا لما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا نادر، الأصل اللهم بدون يا حتى لا يجتمع عليه وضوء المعوضون. اللهم يا خير سامعين، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى وإعادة للنداء أيضا تكرير يا خير سامعين، والمقصود بالسامع المجيب، فالسميع والسامع تطلق بمعنى المجيب. ومنه قول عمرو بن معدي كربة أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي فجوع، الداعي السميع معناه المجيب. نعم، أو معناه المسمع، أعذني من التسميع، أعذني معناه أبعدني من التسميع. والعوذ في الأصل تعلق من أجل الرهبة، واللوذ تعلق من أجل الرغبة، عاذ به معناه تعلق به رهبة، ولاذ به معناه تعلق به رغبة. فالعوذ ضد اللوذ لأن العوذ للرهبة واللوذ للرغبة. ولذلك قال أبو طالب يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فهذا اللوذ للرغبة وضده العوذ. أعذني من التسميع، والتسميع هو قصد المخلوق بالعمل، يكون العمل ما يبتغى به وجه الله فيقصد به وجه المخلوق عياذا بالله. ومن سمع سمع الله به. والتسميع في الأصل مرض من أمراض القلوب، وهو ناشئ عن مرض من أمراض القلوب، وهو محبة الإنسان للذكر والشكر بين الناس. نعم، وهو داخل في الرياء، وبعض أهل العلم يفرده عنه ويجعله قسما مستقلا، الرياء والسمعة. فالعطف إما أن يكون للتفسير وإما أن يكون للمضادة، لأن الرياء هو أن يفعل الإنسان العمل من أجل المخلوق، والتسميع أن يفعلهم لأجل الله ثم يذكره فيبطله بالذكر بعد ذلك حتى يسمع به.
قولا وفعلا،
معناه سواء تعلق ذلك بالقول كهذه القصيدة أو بالفعل كأفعاله كلها. ومفعلا اسم مصدر ميمي والأصل فعل، وهي فعل غير مكسور العين في المضارع وغير واوي الفاء ولا مثل للام، فالأصل فيه أن يأتي منه المفعل بالفتح مصدرا وزمانا ومكانا. فلذلك الأصل أن تقول قولا ومفعلا، هذا الأحسن. وإذا قلت مفعلا فهو آلة الفعل، فالمفعل هو آلة الشيء. نعم.
إليك يدي من كلا يدي تمدها،
ما زال في مناجاته لله عز وجل يقول إليك يدي، إليك يدي معناه يمد يده لله سبحانه وتعالى ضراعة ورغبة. منك الأيادي تمدها، فالأيادي منك، والأيادي هي النعم، جمع يد بمعنى النعمة، واليد تطلق بمعنى النعمة وبمعنى القوة وبمعنى الجارحة. لك علي يد معناه لك نعمة قد تقدمت بها عندي، ومالي يد مالي بكذا يداني، مالي به يداني معناه مالي به قوة، واليد الجارحة. وهنا يقول منك الأيادي، فالأيادي إنما تجمع بها اليد التي بمعنى النعمة، والأيدي تجمع بها اليد التي بمعنى القوة أو التي بمعنى جارحة. منك الأيادي.